صلى الله عليك يا سيدي ومولاي يا رسول الله وعلى آلك الطاهرين وأصحابك المنتجبين. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة. صلى الله عليك وعلى المستشهدين بين يديك. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. حكم المنية في البرية جاري. ما هذه الدنيا بدار قراري. بين أن ترى الإنسان فيها مخبرا حتى يرى خبرا من الأخبار. طبعت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأقذاء والأكدار. ومكلف الأيام ضد طباعها متطلب في الماء جذوة ناري. وإذا رجوت المستحيل فإنما تبني الرجاء على شفير هاري. فالعيش حلم والمنية يقظة والعمر بينهما خيال ساري. فاقضوا مآربكم عجالا إنما أعماركم سفر من الأسفار. وتراكضوا خيل الشباب وحاذروا أن تسترد فإنهن عواري. ليس الزمان وإن حرصت مسالما خلق الزمان عداوة أحراري لا تأمن الأيام يوما بعدما غدرت بعترتي أحمد يا المختار يا جزاكم الله خيرا. ليلة علي الأكبر ليلة الشباب حق الشباب على الشباب. يا غدرت بعترتي أحمد المختار فجعت حسينيا بابنه من أشبه المختار في خلق وفي أطوار يا لما رآه مقطع الأوصال ملقا في الثرى يذري عليه الذرى ناداه والأحشاء تلهب والمدامع تستدر بدمع المدرى يا كوكبا ما كان أقصر عمره وكذا تكون كواكب الأسحار وهلال أيام مضى لم يستدر بدرا ولم يمهل لوقت سراري جاورت أعدائي وجاور ربه شتان أين جواره وجواري دنق عليه وظل يحيل درعه وطاسه نادى برفيع الصوت يا وليد بحماسه اتهدم يا ابويا اليوم بنياني منسى ساء ضاجت بعين الواسعة يا بالغاضري يا من طاح الأكبر قبر الوالد ونينا يصفج اليسرى قايام من وجد بيمينه عنا شبحها عليه أو قامت تسح عنا بطل البكاء والناح يا سيد البرية بس ما طحت جدي رسول الله لفاني وبكاس من الكوثر بكف سقاني نلت الأريدة بهالشهادة من الأماني بطل أحزانك يا شبيل مزجي يا ويرها يا أنا حزني شاب هم عشرة ويرها على اللي بالقلب نار ويرها حسين شب على الأكبر ويرها يا حسرة وصاح رات البيك بيا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. من كلام لإمامنا وسيدنا أبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه: ألا ومن كان بادلا فينا مهجته موطنا على لقاء الله نفسه فليرحل معنا. الذي يريد أن يدرس حالة المسلمين أيام النهضة الحسينية الخالدة يجد أن تلك الأمة التي رفع الإسلام من قدرها بأمرها بالمعروف ونهيها عن المنكر وجهادها في سبيل الله، يجد أن تلك الأمة أوشكت أن تضيع هويتها وتفقد مسؤولياتها التي من خلالها جعلها الله تبارك وتعالى خير أمة أخرجت للناس. كان هناك جو عام وحالة سائدة وهي حالة الخوف من الموت، الخوف من إعطاء الدم، الخوف من مواجهة الظالمين. وفي ذلك نجد المصاديق الكثيرة والمتعددة. من هذه المصاديق التي تحكي حالة الأمة وكيفية خوفها من الموت ومواجهة الظالمين أن الأمة تكاد في شخصياتها البارزة آنذاك مجمعة على محاولة ثني الإمام الحسين سلام الله عليه من ترك مكة والمدينة والتوجه للعراق. وكان هؤلاء الذين يحاولون ثني الإمام الحسين سلام الله عليه عن حركة هذه سواء كانوا من المشفقين عليه أو من الحياديين كانوا يخافون عليه أن يقتل. وقد قالها صريحة عبد الله بن عباس، عبد الله بن جعفر ابن أبي طالب، أخوه محمد ابن الحنفية، عبد الله بن عمر، عبد الله بن مخرم الأسدي، كثيرون أجمعت كلمتهم على أنك تقتل يا حسين، إذا مضيت العراق لا يكون حالك أفضل من حال أبيك وأخيك. إذن كانت هناك حالة من حالات الخوف من المواجهة التي انعكست على تلك النصائح التي أزديت لسيد الشهداء سلام الله عليه. ثانيا، قلة أنصاره سلام الله عليه، قلة الأنصار ظاهرة واضحة في ثورة الإمام الحسين تستدعي بحثا خاصا ومتكاملا، ولكنها في النتيجة مؤشر خطير وواضح على مدى الانهزامية التي سيطرت في قلوب المسلمين وجوارحهم آنذاك. يرون ابن رسول الله أمامهم، خرج بعياله، خرج بنسائه، خرج بأطفاله، ولم يتحرك
إلا هذه الثلة القليلة. الناس في وجوم، الناس في حالة من حالات موت الضمير إن صح التعبير، كراهية الموت، كراهية المواجهة، التعلق بالدنيا، التعلق بهذه الحياة. النقطة الثالثة، خرج الحسين سلام الله عليه من مكة متوجه العراق، في الطريق لحق به الكثير من الأعراب، وكان هؤلاء يتصورون أن الإمام الحسين ماض إلى بلد استقامت طاعة أهلها للإمام الحسين، يعني الحسين بس يصل الكوفة رأسا يستلم مقاد الحكم، فالمسألة ما فيها تعب، ما فيها معاناة، ما فيها طاقة تبذل، أمشي مع الحسين، إذا وصلت إلى الكوفة وسيطر على الوضع أنا لابد أن أحصل على فد مكافأة، أحصل على موقع، أحصل على منصب معين. هكذا كان الناس الذين التحقوا بالحسين عليه السلام في الطريق. ولكن الحسين لما وصل إلى زرود وأخبر باستشهاد مسلم بن عقيل، في زبالة جاءه خبر استشهاد عبد الله بن يقطر وقيس بن مسهر الصيداوي، قتل رسوليه إلى أهل الكوفة، خطب في الناس قال: أيها الناس، بلغنا خبر فظيع، قتل مسلم وهانئ وعبد الله بن يقطر وقيس بن مسهر أو مسهر الصيداوي، فمن أراد أن ينصرف فلينصرف، ليس عليه مني ذمام. فتفرق الناس عن الحسين يمينا وشمالا، ولم يبق معه إلا الذين خرجوا من مكة، هؤلاء من المئات، بعض المصادر تقول آلاف الأعراب، كلهم انهزموا لما عرفوا المسألة سوف تصل إلى الموت، سوف تصل المواجهة، لابد من بذل الدماء. الكل انهزموا، ولم يبق مع الحسين إلا أصحابه الخلص الذين التحقوا من الكوفة، 60 رجلا من شيعة الكوفة كما يذكر ابن عساكر في تاريخه، خفوا الحسين والتقوا به في مكة وبقوا معه حتى استشهادهم معه يوم عاشوراء، فقط هؤلاء القلة مع أهل البيت عليهم السلام. بعدين التحق آخرون من الكوفة حتى وصل عددهم إلى 72 أو أكثر من ذلك. هذا مؤشر على مدى الانهيار الذي كان قد سيطر على الأمة آنذاك، وكراهية الموت وكراهية المواجهة. نقطة رابعة في هذا المجال، نلاحظ هنا أن الإمام الحسين سلام الله عليه التقى بالعديد من الناس في طريقه إلى كربلاء. مرت علينا قضية عبيد الله بن حر الجعفي الذي هرب إلى الصحراء في مكان بعيد ونصب خيمته، ومر به الحسين دعاه إلى نصرته. بماذا اعتذر الإمام الحسين؟ ما هو العذر الذي قدمه وقد قال الحسين انصرني؟ قال: إني أعلم أن الذي ينصرك من الفائزين في الدنيا والآخرة، ولكن نفسي لا تطاوعني على الموت يا ابن رسول الله، أنا متعلق في الدنيا، لا أستطيع أن أخطو خطوة وأنا أعلم أنها ستؤدي بي إلى الموت. واضح المسألة، العذر واضح، أني أخاف الموت. لقد أذل الأمويون أمة المسلمين بهذه العقدة، كراهية الموت، بعد حمامات الدم، بعد قتل أصحاب علي سلام الله عليه، ميثم التمار آخر من قد يكون قد قتل، لأنه قتل قبل استشهاد إمام حسين 20 يوما، قبل وصول حسين إلى كربلاء 10 أيام، المشانق كان تنصف في الكوفة، يقتل 10 10، يعني معه 9، حملة إعدامات بدأت بحجر ابن عدي، بعمر بن حمق الخزاعي، بالحضرميين، أبرز وجوه الشيعة في الكوفة قتلوا. فشاع في المجتمع خوف رهيب من المواجهة ومن الموت. هذه نقطة رابعة. نقطة خامسة، مر بنا الفرزدق لما رأى الحسين عليه السلام وسلم عليه وانصرف، لما رجع إلى مكة التقى بعبيد الله بن عمرو بن العاص، قال له: لقد التقيت بالحسين. قال: لم تلتحق به؟ والله إنه ليملكن. يقول: فهممت الفرزدق، فهممت أن ألتحق به، ولكني تذكرت ما كان يجري على الأنبياء فقلت لا أذهب. فلما قتل الحسين عليه السلام وبلغه خبر ذلك، ذهب الفرزدق إلى ابن عمرو بن العاص، عبيد الله بن عمرو العاص، وشتمه، قال: أردت أن تورطني همزين؟ لو أنا كنت مع الحسين الآن كان مقتول. هذا أيضا مؤشر آخر على كراهية الموت وعدم الاستعداد له. قضية أخرى، يروي ابن سعد في طبقاته أن أشياخا كانوا على التل يوم عاشوراء ينظرون إلى الحسين وهم يبكون، يرفعون أيديهم بالدعاء: اللهم أنزل نصرك على ابن بنت نبيك. فجاء إليهم أحدهم قال: ويحكم، انزلوا إليه وانصروه، أنتوا جالسين على التل، اللهم تفضل انزل، انزل. هذه الدعوة حولها إلى واقع، إلى عمل. يخافون، قلوبهم مع الحسين. وصف دقيق جدا: قلوبهم معكم سيوفهم عليكم. حالة من حالات الاختلاف الفظيع والتنازع المهين بين ما يؤمن الإنسان وبين إرادته. في القلب حب لأهل البيت، لكن اليد، العمل، الواقع الخارجي كله مع بني أمية. حالة تمزق واضحة في الشخصية الإسلامية آنذاك. لما وصل الحسين سلام الله عليه إلى كربلاء، جاءه حبيب بن مظاهر الأسدي بعدما التحق به في اليوم السادس، وقيل في اليوم الخامس من عاشوراء، قال: ابن رسول الله، إلى قربنا مضارب لبني أسد، قسم من قبيلتنا مضاربهم قريبة، تأذن لي أروح أدعوهم إلى نصرتك؟ عسى أن الله ينجدنا ببعض الأنصار. قال: لا بأس، اذهب إليهم. ذهب إليهم حبيب بن مظاهر الأسدي، وفعلا خطب فيهم، وجاء معه 90 رجلا من بني أسد لينصروا الإمام الحسين. كان يعتبر في وقته فتح، عرف بذلك عمرو بن الحجاج الموكل على نهر الفرات، أوصل خبر إلى عمر بن سعد، هيئ جيشا لمواجهة هؤلاء. صارت معركة بين هؤلاء 90 وبين الجيش الأموي المتواجد في كربلاء. هرب 90، لم يكتفوا بالهروب بل رجعوا إلى قبيلتهم. عند في نفس الليلة القبيلة بأجمعها هجرت مضاربها، تركت موضعها وانهزمت، نساء وأطفال وحيوانات انهزموا من ذلك المكان خوفا من مواجهتهم لجيش بني أمية. قبيلة بأجمعها هربت خوف هذه المواجهة. ها، كلها مؤشرات تدل على مدى الخوف من الموت، الخوف من المواجهة، الخوف من قول كلمة لا أمام الطاغية الظالم. ولو أردنا أن نجمع في ذلك كثير، وإلا عبيد الله بن زياد يجمع عددا كبيرا بهذا الجيش في أيام قليلة. هذا من أكبر المؤشرات على أن الأمة كانت تخاف بشكل غريب أن تواجه الظلمة. الحسين عليه السلام شخص الداء، عرف أن أمة جده مسلوبة الإرادة، وعمق العلاج يكمن في مواجهة نقطة الضعف، كراهية الموت، كراهية المواجهة، الخوف من بذل الدماء. وإذا أبو الحسين سلام الله عليه يعلنها صريحة، هذا الذي يجعل الإنسان الدارس للسيرة الحسينية متأملا كثرة ذكر الإمام الحسين للموت والقتل. لماذا هذا التوضيح بمناسبة أو غير مناسبة؟ أني ماضٍ للقتل، أني سأقتل. هذا لقد يعني من هالناحية هذه أن الإمام الحسين أراد أن يعالج هذه الظاهرة في أمة جده بأن يعالج بما كانت هي الداء. ولهذا الحسين سلام الله عليه كان من كلماته الكلمة التي استفتحنا بها مجلسنا: ألا ومن كان باذلا فينا مهجته موطنا على لقاء الله نفسه فليرحل معنا. اللي عنده استعداد لبذل المهجة، المهجة قيل هي الروح وقيل هي دم القلب، الدم الموجود في داخل القلب، يعني أعز ما عند الإنسان المهجة الروح أو دم القلب. فالحسين سلام الله عليه يقول: ألا ومن كان باذلا فينا مهجته، الذي عنده استعداد أن يضحي فينا. والحسين لما يقول فينا يعني في أهل البيت، في رسول الله، في امتدادهم عبر ذريته سلام الله عليهم، كقول عيسى لمريم عليه السلام: من أنصار إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله. صحيح هو نصرة عيسى ابن مريم، لكنهم حينما ينصرون عيسى مريم ينصرون الله تبارك وتعالى. وهذا الأمر كان يؤكده الحسين يوم عاشوراء. ألا من مغيث إلى ألا من مغيث يطيع الله في إغاثتنا، ألا من موحد يرجو الله في نصرتنا، في نصرة لكن الأجر لله، الارتباط بالله تبارك وتعالى. ألا ومن كان باذلا فينا مهجته موطنا على لقاء الله نفسه فليرحل معنا. في الرواية عن الإمام زي العابدين سلام الله عليه كما يذكر ذلك الطبري في تأريخه يقول كان الإمام زي العابدين يقول ما نزلنا موضعا وما ارتحنا إلى آخر إلا وذكر أبي الحسين يحيى ابن زكريا وكيف أن رأسه أهدي إلى بغي من بغايا بني إسرائيل. الحسين دائما يذكر الناس الذين معه بالموت بالمواجهة حتى يكونوا مستعدين لتلك المواجهة. وصل إلى كربلاء خطب في أصحابه وهو يقول ألا ترون الحق لا يعمل به وإلى الباطل لا يتناهى عنه. لماذا؟ كراهية الموت، كراهية الدم أن تبذلوه، فإني لا أرى الموت إلا سعادة والحياة مع الظالمين إلا برما. الحسين كان يتحدى الطغيان الجاهلي الأموي بلغة تصور الأمويون أن الأمة استسلمت لمشروعهم، خلاص تصور الطغاة أن أمة الإسلام قد ماتت، أمة النبي صلى الله عليه وآله لا يمكن أن تعود إلى الحياة، لم يبق فيها عرق يضرب باستجابة لأمر الله في الجهاد، في قول كلمة الحق، في المعروف والنهي عن المنكر، وبذل الدم ومواجهة الموت. ولهذا تجد 20 سنة منذ صلح الإمام الحسن إلى استشهاد الإمام الحسين أبدا ولا تمرد ولا حركة ضد الأمويين، خنوع وهدوء وحالة من حالات الانهيار التام أمام المشروع الجاهلي الأموي. ولهذا الحسين سلام الله عليه، انظر إلى ما كان الحسين سلام الله عليه قد أوجده في أمة جده، بمجرد استشهد الإمام الحسين وإذا بالأرض تنفجر ثورات وانتفاضات ضد الظالمين. أعاد الحسين عليه السلام الحياة إلى أمة جده صلى الله عليه وآله. ولهذا تعجب الناس، الناس يهربون من الموت ويتعجبون لهذه الفئة القليلة التي نصرت الحسين، يعلمون أنهم في مواجهة حقيقية مع الموت ويستبشرون بالموت. يخرج يوم عاشوراء زهير ابن القين يخطب في القوم فيقول له شمر ابن الجوشن إن الله قاتلك وصاحبك عن ساعة، أنت والحسين سوف تقتلون. ماذا هو يتصور؟ خلص هذا أكثر ما يمكن أن يخيف الناس في ذلك الوقت. قال له زهير بن القين أفبالموت تخوفني؟ والله للموت معه أحب إلي من الخلد معكم. استطاع الحسين سلام الله عليه أن يجمع هذه الثلة المباركة على قلتها، ولكنها كانت تختلف عن الأمة آنذاك، فئة قليلة لكنها ارتبطت بالله، مستعدة للبذل، مستعدة لمواجهة الموت، بل كانوا يتبسمون لمجرد الاستعداد لذكره والاستعداد للدخول في ساحته. يخرج برير ابن حضير يخرج ضاحكا مع أحد أصحابه يوم عاشوراء مع عبد الرحمن بن عبد ربه الأنصاري، فيقول له يا برير أهذه ساعة باطل؟ أنت عم تضحك اليوم يوم عاشوراء؟ قال قد علم قومي أني لم أحب الباطل لا شابا ولا كهلا. الحمد لله أنا ملتزم منذ أيام شبابي الأولى، من أنا نشأت الحمد لله ملتزم إلى الآن، ولكنني فرح بما سنؤول إليه بعد ساعة، ما بيننا وبين أن نعانق الحور العين إلا أن يميل هؤلاء علينا بأسيافهم، والله ووددت أن تكون هذه الساعة. حالة من حالات الاستعداد والتوجه. ولهذا من هنا ندرك سبب سرعة الإجهاز على الحسين وأصحابه. عادة يعني ما تستعجل المنطقة أو الموضع آنذاك أو الأيام الظروف اللي كانت تعيشها الأمة آنذاك أنه يقضى على الإمام الحسين بهذه السرعة، سرعة غريبة في ذلك العرف في ذلك الزمن. والسبب أنهم خافوا أن يمتد تأثير هؤلاء إلى بقية المسلمين، أن يمتد تأثير أصحاب الحسين إلى قبائلهم، لأنهم وجدوا أمة وكأنهم كانوا في غفلة عنها. تصور الأمويون أن الأمة كلها ماتت، وإذا بهذه النخبة المباركة مع الحسين تتحدى الموت، تتحدى الظلم، وتقف لتقول كلمة الحق. أبدا عدم الكراهية من عبد الخوف من الموت. العباس عليه السلام حينما يخرج يقول: لا أرهب الموت، إذا الموت زقى حتى أوارى في المصاليت لقى. الآن لو نجمع شعارات أصحاب الحسين وأنصار الحسين سواء من أهل بيتي أو من أنصاري، نجدهم يؤكدون على هذه المسألة، أنهم لا يخشون من الموت، أنهم لا يمكن لهم أن يكون الموت حاجزا بينهم وبين موقفهم الشرعي. حتى الحسين سلام الله عليه لما نزل إلى المعركة كان يرتجز ويقول: الموت أولى من ركوب العاري. شوف الحسين سلام الله عليه يقول: إذا خيرنا بين قولين كما قال عبيد الله بن زياد للحسين: أسلم نأبعث بك سلما إلى ابن عمك يزيد، خلص، أو تقتل. فقال الحسين عليه السلام في خطبتيه، إحدى خطبتيه يوم عاشوراء: ألا وإن الدعي ابن الدعي عبيد الله بن زياد قد ركز بين اثنتين، جعل أمامنا خيارين: إما السلة السيف أو الذلة، وهيهات منا الذلة، يأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون، وحجور طابت وجدود طهرت وأنوف حمية ونفوس أبية، من أن نؤثر طاعة اللئام على مصارع الكرام، ألا وإني زاحف بهذه الأسرة على قلة العدد وكثرة العدو وخذلان الناصر. فالحسين سلام الله عليه شخص داء أمة جده صلى الله عليه وآله، ورفع من مستوى أداء أصحابه لكي يعالجوا الخوف بنقيضه. الناس يخافون من الموت، وهؤلاء الأنصار مع الحسين يلقون بأنفسهم على الموت، بل يتهافتون على ذهاب الأنفس، بل يتسارعون فيما بينهم ويتسابقون على الموت. ومن أولئك شهيد هذه الليلة علي الأكبر، من أولئك الشهداء العظام اللي كان واضح عندهم هذا المعنى. الحسين عليه السلام في طريقه إلى كربلاء خفق برأسه خفقة أخذته إخفاءه، فانتبه وهو يسترجع ويحمد، يعني يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون والحمد لله رب العالمين. وكان إلى قربه ولده علي الأكبر، قال: يا أبا أراك استرجعت، لابد من سبب. قال: أنا خفقت برأسي ورأيت فارسا يقول عن لي فارس، وهو يقول: إن القوم يسيرون والمنايا الموت والمنايا تسري إليهم. هذا الطريق، هذا الركب، هؤلاء الناس ماضون إلى مواجهة الموت والمنايا تسري إليهم. شاب في مقتبل العمر، يعني أكبر رواية تقول 28 سنة، وإلا الروايات المعروفة 18 سنة، 28 سنة على أكثر الروايات، في مقتبل العمر، وأبوه يقول له: نحن في هذا الطريق سنصل إلى الموت. الشيء الطبيعي معروف، الشاب يقول له: إذن أبد نرجع، إذا كان هذا الطريق يوصلنا للموت بلايا نرجع نصلي ونصوم ونسوي حاجة ونسوي عمرة ونظل حاشين، ليش نقتل؟ إذن نرجع يا أبا. هذا الطبيعي اللي يتوقع الإنسان. لكن ماذا قال علي الأكبر؟ قال: أبتاه، أولسنا على الحق؟ هذا المهم. الإنسان لماذا يخاف الموت؟ فعلام يخشى المرء فرقة روحه، أوليس عاقبة الحياة فراقه؟ ليش الإنسان يخاف الموت؟ هو في حد خالد في هذه الدنيا؟ لو أن إنسان يستحق الخلود لكان رسول الله صلى الله عليه وآله، كما قال علي عليه السلام في أبياته التي أبن بها أخاه رسول الله صلى الله عليه وآله: الموت لا والد يبقي ولا ولدا، هذا السبيل إلى أن لا ترى أحدا، للموت فينا سهام غير طائشة، من فاته اليوم سهم لم يفته غدا هذا النبي ولم يخلد لأمته لو خلد الله خلقا غيره خلدا. فقال علي الأكبر: أبتاه، أولسنا على الحق؟ سلام الله عليه امتلأ غبطة وسرورا من هذا الشاب. سأل المؤمن لما يرى ولده على توجهه وعلى وعيه كم يمتلئ غبطة وسرور وفرح. قال: إي والذي إليه بصير العباد يا ولدي. قال: إذن أبا لا نبالي أن نموت محقين، ما دام على الحق ما بيهمنا نموت محقين. قال: جزاك الله خير ما يجزي ولدا عن والده. شكون دعاء عظيم، جزاك الله خير ما يجزي ولدا عن والده. ولهذا جاءت الروايات لتقول: كان علي الأكبر عليه السلام، ما هي صفته؟ من الفرحين بلقاء الله. صفة عظيمة. هسه مرة واحد يستعد للقاء الله، هذا المؤمن الجيد أنه مستعد للقاء الله، أما أنه فرح بلقاء الله مستوى أرقى، مستوى عالي، يفرح بلقاء الله، يبتهج بلقاء الله، يستعد للقاء الله ويندفع إليه. كان من الفرحين بلقاء الله تبارك وتعالى. وهذا الفرح جسد ذلك الموقف الذي ترجم يوم عاشوراء بعد أن استشهد أصحاب الإمام الحسين ولم يبق عنده إلا أهل بيته، أقبل بعضهم يودع بعضا. تصور الآن أبناء رسول الله كلهم شباب صغار، أكبرهم سنا العباس أبو الفضل 34 سنة، صغار شباب شباب صغار بقوا مع الإمام الحسين، أقبل بعضهم يودع بعضا. خلاص ما هي إلا لحظات قليلة دقائق والكل يمضون إلى لقاء جدهم رسول الله. لكن يا ترى من يفتح باب الشهادة لبني هاشم؟ من الذي يقف أول ما يقف بين يدي الحسين يستأذنه للبروز إلى ساحات الجهاد والوغى؟ وإذا بشبيه رسول الله خلقا وخلقا ومنطقا، علي الأكبر الذي كان أهل البيت حينما يشتاقون إلى رؤية رسول الله يأتون إلى بيت الحسين، حسين يعرفهم، ها جئت تشوفون علي الأكبر تعالوا وانظروا إليه. إذا اشتاقوا إلى رسول الله جاءوا لينظروا إلى وجه علي الأكبر. فكان الحسين عليه السلام يرى في وجه ولده جده رسول الله. فكم يا ترى يمكن أن نتصور تعلق الإمام الحسين بولده هذا؟ ما عندنا رواية، أرباب المقاتل أهل السير لم يذكروا أن علي الأكبر طلب الإذن بلسانه، يعني لم يقل له يا أبتاه إذن لي. جاء علي الأكبر ووقف أمام الحسين فقط، التقت عينا الحسين بعيني ولده، اغرورقت عينا الحسين لما رأى ولده أمام. واضح الحسين جاء ولده علي الأكبر يستأذن، يعني تكلم بلغة العيون، لم تنطق شفتاهما، لم يتحرك لسانهما، ولكن تحركت لغة العيون، التقت نظرات الحسين مع نظرات علي الأكبر. الحسين انهمرت دموعه على خده، أيضا ولده علي الأكبر أجابه بدموع أخرى على خده. أرباب المقاتل يقولون أن الحسين وضع كلتا كفه هكذا، شبك أصابع يديه خلف عنق ولده علي الأكبر وضمه إليه يشمه ويقبله ويقول: ولدي علي، ولدي علي، ولدي علي. والأكبر تتكسر العبرة في صدره حتى امتزجت دموع الحسين مع دموع ولده علي الأكبر وسقط على الأرض مغشيا عليهما. أويلي أويلي من تلاقوا عند الوداع، ساعة الوداع ساعة مؤلمة، ساعة تأخذ بمجامع القلب، ويا لمن تلاقى وعند الوداع امشي يا بقطول لمن هو أولى القاع للقاح بين لاعن لبيا والأبو لاع على وليد يا ويل وداع الأقشار. نهض علي الأكبر، لكن علي الأكبر يريد يخرج للمعركة. إلى الآن الإمام الحسين لم يأذن له، تعلقت به بنات رسول الله، عماته أخواته أحطن به، هذه تقبله من يده، الأخرى من رجله، الثالثة متعلقة بأطراف ثيابه. يا علي الله الله، لا نستطيع أن نقوى على فراقك، ارحم غربتنا بعدك. يا علي الأكبر لم يأبه بكلامه، لكن الأكبر يستمع أي كلمة من أبيه الحسين. أما الحسين يصفه أرباب المقاتل، نظر إلى ولده نظر آيس منه، كلمة وآية مؤلمة، نظر إلى ولده نظر آيس منه، بعد أرخى عينيه بالدموع ورفع جيبته المقدسة إلى السماء، قال اللهم اشهد على هؤلاء القوم، فقد برز إليهم غلام أشبه الناس برسولك، وكنا إذا اشتقنا إلى نبيك نظرنا إليه. ثم انظر حرقة قلب الحسين، اللهم امنع عنهم قطر السماء، اللهم فرقهم تفريقا، ومزقهم تمزيقا، واجعلهم طرائق قددا. هذا ينم عن مدى الحرقة الموجودة في قلب الحسين لما سمع علي الأكبر هذا الكلام من أبيه. عرف أن أباه قد أذن له ما قال برز إليكم، وإلا أيضا الحسين كما أن علي الأكبر لم يقل لأبيه بلسانه يا أبتاه إذن لي، كذلك الحسين لم يقل لولده أبرز يا ولدي، لكن قال اللهم أنه قد برز إليهم غلام من أشبه الناس برسولك. عرف الأكبر أن الإذن قد حصل من أبيه الحسين، ثم أن الحسين ابن القرآن، ابن رسول الله، يعيش القرآن، خرج من أجل تحقيق أهداف القرآن. قرأ قوله تعالى إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض، ثم صرخ ويحك يا عمر بن سعد لقد قطعت رحمي و تركت علاقتي برسول الله، ويحك لقد قطعت رحمي ولم تحفظ قرابتي من رسول الله. برز علي الأكبر إلى الميدان، هجم على أعداء الله، بطش بهم بطشة حيدرية، حتى قال بعضهم ويحكم من هذا، هذا علي بن أبي طالب قد خرج من قبره يريد نصرة ولده الحسين. لما سمع الأكبر ذلك صرخ ونادى أنا علي بن الحسين بن علي، أنا علي ابن الحسين ابن علي، نحن وبيت الله أولى بالنبي، أضربكم بالسيف حتى ينحني، أطعنكم بالرمح حتى ينثني، ضرب غلام هاشمي علوي. الحسين امتلأ سرورا وهو يرى حملات ولده علي الأكبر تذكره بحملات أبيه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، قتل من القوم مقتلة عظيمة، والحسين يرقب حملات ولده علي الأكبر، وإذا بعلي الأكبر يرجع إلى الحسين. الحسين ذهب لملاقات ولده، ولدي ما تريد؟ قال أبا يا حسين العطش قتلني، حر السلاح أجهدني، إلى شربة ماء من سبيل. عادة الفرسان لما يقتلون أعداهم يرجعون إلى قائدهم يعطيهم جائزة، قال أنا ما أريد إلا قطرة من الماء أروي بها كبدي أبل بها شفتي. قال وأغوثاه ومن أين أتي لك بالماء؟ يا بني اصبر إن لك كأسا من حوض جد
ودك المصطفى من الكوثر لا تظمأ بعده أبدا. يقل مني أنا جيب الماء يا ابني، أنا مني أنا جيب الماء يا ابني، ما هو حاجك شعب قلبي وبعضني، وفات روحي وحماس كبدي ونابني. يا ابويا استخلف الله العمر واصبر. رجع علي الاكبر مستبشرا بهذه البشارة التي ذكرها له ابوه الحسين. رجع الى المعركة ما زال يقتل اعداء الله، يطارد كتيبة بعد اخرى، فجاء ذلك اللعين مره ابن منقذ العبدي قال علي آثام العرب إن لم أذكل به أباه الحسين. آجركم الله أيها المؤمنون، بينما كان علي الأكبر يطارد كتيبة من الكتائب جاءه ذلك اللعين من ورائه حاملا سيفه المشوم، اقترب من علي الأكبر ضربه اولا بطعنة في خاصرته برمح كان عنده، ثم ثنى اجركم الله بضربة من سيفه المشوم على رأس علي الاكبر، ضرب رأسه سالت الدماء من رحم الله المنادي وعليا وشبابه ومظلومه. ماذا صنع علي الأكبر؟ وضع رأسه بين أذني الفرس، وكان يتصور أن الفرس سوف تعيده إلى معسكر أبيه الحسين، ولكن دماء رأس الأكبر نزلت على عيني الفرس، لم يبصر الطريق. بدل أن يرجع علي الأكبر إلى أبيه ذهب به إلى معسكر الأعداء. أجركم الله هذا يضرب بسيفه وهذا يطعن برمعه وذاك يرمي بسامه. لما بلغت روحه التراقي نادى عليك السلام مني أبا عبد الله، وسقط الأكبر إلى الأرض. السيدة السكينة كانت تقول أكان أبي إلى جنبي يراقب حملات أخي علي الأكبر. لما وصل إلى مسامعه صوت استغاثة أخي علي الأكبر قام وقعد وقال وا ولداه وا علياه، توجه إلى مصرع ولده علي الأكبر. بعض أرباب المقاتل سجلوا هذه اللقطة. عادة الفارس لما يريد أن ينزل من على ظهر فرسه إلى الأرض يضع إحدى رجليه في الركاب والأخرى ينزلها إلى الأرض، ولكن سيد الشهداء من شدة حرقته على ولده أرخى كلتا رجليه من الركاب وسقط إلى جنب ولده. علي الأكبر ينظر إليه وإلى جراحاته. هنا الإمام الحسين كان أمام محذورين أيها المؤمنون. المحذور الأول أن ولده استغاث به، ولا بد أن يشعر ولده أنه قد استجاب لندائه. وجد أن علي الأكبر في آخر رمقات الحياة، آخر لحظات هذه الدنيا، من باب الإمام الحسين يريد أن يشعر ولده أنه قد استجاب له. من ناحية أخرى علي الأكبر الآن في إخفاء، إذا أنبهه الحسين ونبهه ستعود إليه آلام الجراح. ماذا يصنع الحسين؟ يبقى هكذا لا يوقظ ولده، يخشى أن يموت وهو لا يعلم أن أباه قد استجاب له. يحسسه الحسين يشعره بآلامه، هذا محذور آخر. ولهذا ماذا صنع الحسين؟ جثى على الأرض رويدا رويدا ووضع خده على خد ولده. عظم الله لك الأجر سيدي. وضع خده على خد ولده علي الأكبر
رويدا رويدا لما لامس خد الحسين خد ولده الأكبر شعر بشيء من الارتياح، هدأ قلب الحسين، اطمأنت روحه نوعا ما، وإذا بدمعة تنزل من عيني الحسين على خد ولده علي الأكبر. الحسين لا يستطيع أن يمنع دمعته، هذا شيء غير مستطاع، لكن هذه الدمعة أيقظت علي الأكبر. فتح الأكبر عينه، قال: من أبا حسين؟ قال: بلى ولدي. ما الحسين رأى ولده بهذه الحالة، قال: بني علي، على الدنيا بعدك العفا يا ولدي، أما أنت فقد استرحت من هم الدنيا وغمها، وأبقيت أباك لهمها وغمها. ماذا صنع الحسين؟ رفع رأس ولده، تركه على صدره، والحسين ينظر إلى هذا الوجه الذي يذكره بجده رسول الله صلى الله عليه وآله، وإذا بعلي الأكبر يبرز نوع من أنواع التصرف جعل الإمام الحسين يسائله. نظر إلى ولده، إذا نظر إلى هذه الجهة وجه الأكبر مستبشر، طلق فرح، ترتسم شفة على شفتيه ابتسامة، لكنه إذا نظر إلى جهة أخرى وإذا بالأكبر تعلوه كآبة، يعلوه حزن، يكتئب، يكاد يبكي. قال: بني علي، ما لي أراك إذا نظرت إلى هذه الجهة ابتسمت وعلت وجهك ابتسامة وفرح، لكن إذا نظرت إلى الجهة الأخرى أراك تبكي يا ولدي. قال: يا أبا، بصوت ضعيف، أما الجهة الأولى فإني أرى فيها جدي رسول الله وبيده كأس من حوضه الكوثر، فأطمأ لذلك وأفرح، ولكن إذا نظرت إلى الجهة الأخرى فإني أرى جدتي فاطمة. فإني أرى جدتي فاطمة تنظر إليك ويديها على رأسها وتنادي: وولدا وحسين. وولداه وحسينا أجركم الله، بينما الحسين كذلك، وإذا بروح الأكبر تذهب إلى بارئها، حين ذلك صرخ الحسين: وولداه وعليا على الدنيا يا بعدك العفا، أما أنت فقد استرحت من هم الدنيا وغمها، يناديه وليس به حراك: بني لي يا ودعنا الرسول على الدنيا العفا، يا نور عيني فبعدك غير هذا لا أقول. نريد أن نواسي الحسين بولده على الأكبر، ها الكل يشارك في النحيب والأنين والبكاء. قعد عنده وشاف مغمض العين، متواصل طبر، متواصل طبر، والراس نصين. سابحين ترب الخدين، حين ظهر على أولياء يده وتحسر.
ما زال حسين مستغرق في هذا العالم وأمامه شبيه رسول الله يؤمنه ويبكي عنده. السيدة زينب في المخيم نظرت إلى أخي الحسين، قالت إذا بقي الحسين في مثل هذه الحالة أخشى أن يموت عند جسد ولده. ولهذا برز زينب وقفت بباب المخيم وهي تنادي وولدا وعليا وابن أخيا. لما سمع الحسين صوت زينب عزيز عليه زينب ترك ولده وتوجه إلى زينب. علي راح شاف والنبي شابت، علي راح جذايا يبونا وصفق راح، علي راح نادى حسين يا زينب، علي رايح ايح يا خويا ظلمت الدنيا يا 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 علي يا يا نجعة الحيين هاشم والندى وحمى الذمايا رين العلا والسوددي، فلتذهب الدنيا على الدنيا العفا. ما بعد يومك من زمان أرغدي، نسألك اللهم وندعوك ونقسم عليك بأحب الخلق إليك بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين من ذريته وبنيه، فرج عنا يا الله ولا سيما عن الأسرى والمعتقلين في سجون الظالمين وسجون الظالمين واليهود. اللهم فرج عن أسرانا، اقضي حوائج محتاجينا، اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات. من كان في مجلسنا صاحب حاجة اللهم اقضي حاجته ويسر أمره. الإخوة السادة العلماء، الإخوة الحاضرون احفظهم فردا فردا، الأخوات الحاضرات احفظهن فردا واحدة بعد أخرى. من كان في جمعنا يا الله، إذا كان في جمعنا من له حاجة، عنده مريض، عنده هم، عنده غم، اللهم ربي يسر أمره، اقضي حاجته، أزل عنه همه وغمه يا كريم. سماحة آية الله العظمى المرجع العلامة السيد محمد حسين فضل الله، اللهم احفظه وأيده وجميع مراجع الدين والعلماء العاملين في مشارق الأرض ومغاربها إلى أمواته، ولا سيما إلى روح العلامة المقدس السيد عبد الرؤوف فضل الله والمقدس المرحوم السيد محمد سعيد فضل الله، وأمواتكم جميعا وأرواح المؤمنين والمؤمنات والعلماء والشهداء وعلى نية القبول وقضاء الحوائج وشفاء المرضى. رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.